الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: ثم إن الظاهر أنه لو فرض أن المعلومة بالإجمال كان فعليا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا، ولو كانت أطرافه غير محصورة. هاي جهة أخرى من جهات الكلام في العلم الإجمالي، وحاصل الكلام في هذه الجهة هو أن المشهور والمعروف بين المحققين التفصيل بين العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة وبين العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. فرقوا بين الشبهتين وقالوا بوجوب الاحتياط فيما إذا كانت أطراف العلم الإجمالي محصورة، إذا كانت الشبهة محصورة فيجب الاحتياط، ومعنى وجوب الاحتياط هو عدم جواز إجراء الأصول المؤمنة في الأطراف، لا تجري الأصول المؤمنة في الأطراف، ويجب الاحتياط في الجمع بين الأطراف، كما في مثالنا اللي دائما نذكره فيما لو دار أمر الواجب بين وجوب الجمعة ووجوب الظهر. هاي أطراف محصورة قليلة ليست كثيرة، طرفان، يجب الاحتياط حينئذ بأن يجمع المكلف بين صلاتي الظهر والجمعة. قالوا بوجوب الاحتياط فيما إذا كانت أطراف الشبهة محصورة، وأما إذا لم تكن الأطراف محصورة وكانت الأطراف كثيرة، كانت الأطراف بالغة من الكثرة بحيث لا تكون محصورة، حينئذ لا يجب الاحتياط، لا يجب الاحتياط، ويجوز إجراء الأصول المؤمنة في الأطراف. هكذا ذكر المشهور، بل ادعي الإجماع على ذلك في عبارات وفي كلمات أكثر من واحد، ذكر الإجماع على ذلك. الشيخ الأنصاري أيضا في الرسائل نقل الإجماع واستدل على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة، مو استدل وإنما ذكر الأدلة، هو نقل ستة أدلة وناقش في الأدلة. اللهم صل على النبي وآله. ناقش الشيخ الأنصاري في الأدلة، بعد أن ذكر الأدلة ذكر ستة أدلة على عدم وجوب الاحتياط، وناقش في الأدلة واحدا واحدا، وإن كان بالأخير انتهى الشيخ الأنصاري إلى نفس هذا التفصيل على ما يظهر من عبارته، وقال يستفاد من مجموع هذه الأدلة وإن كانت واحدا واحدا ليست تامة، لكن يستفاد من مجموع هذه الأدلة الظن، والظن حجة حينئذ، والتزم بما التزم به المشهور، هذا حسب ما يظهر من عبارته في الرسائل، هذا الذي ذكر. إذن المشهور، والشيخ الأنصاري يبدو وافق المشهور على ذلك، المشهور التزم بالتفصيل بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة. الذي ينبغي أن يقال هو أن هذا الإجماع المدعى واضح، هو ليس إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم حتى يكون حجة، مو إجماع تعبدي كما قد يقال مثلا في الإجماع على استحباب الإقامة، مثلا بالنسبة إلى الرجال تستحب الإقامة بالنسبة إلى الرجال بالإجماع. هذا الإجماع لو تم هو إجماع تعبدي ويكشف عن رأي المعصوم، يكشف عن رأي المعصوم. أما فيما نحن فيه هذا ليس إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم لكي يكون حجة، وإنما هناك وجوه عديدة. هو نفس الشيخ الأنصاري كما ذكرنا ذكر أكثر من وجه لهذا التفصيل، فلعل المشهور ولعل المجمعين التزموا بالتفصيل لأجل تلك الوجوه لا لأجل الأخذ من المعصوم حتى يكون إجماعا تعبديا. وحينئذ لا بد من بحث المسألة بقطع النظر عن الإجماع. الإجماع في أمثال المقام لا يكون حجة ولا تعويل عليه، فلا بد من البحث في المسألة بقطع النظر عن الإجماع. المصنف يقول بعد أن اتضح أن الملاك في منجزية العلم الإجمالي، الملاك في منجزية العلم الإجمالي كما ذكر في الجهة الأولى المتقدمة، بعد أن اتضح أن الملاك في منجزية العلم الإجمالي ووجوب الاحتياط وعدم إمكان إجراء الأصول في الأطراف، الملاك هو كون العلم الإجمالي متعلقاً بحكم فعلي حتمي، بعد أن اتضح هذا الملاك يتضح حينئذ بطلان هذا التفصيل، تفصيل بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة. وبذلك المصنف يخالف المشهور في ذلك. المشهور فصل بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة، المصنف يقول انطلاقا مما تقدم في بيان الملاك في منجزية العلم الإجمالي، وأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا تعلق بحكم تكليفي من جميع الجهات، حينئذ يكون منجزا ويجب الاحتياط. أما إذا تعلق العلم الإجمالي بحكم ليس فعليا من جميع الجهات وليس فعليا بالفعلية الحتمية لا يكون منجزا. هذا الملاك، هذا الضابط، هذا المدار على ذلك في نظر المصنف. المصنف يقول بعد أن اتضح أن هذا الملاك في المنجزية يتضح أن لا فرق بين الشبهة المحصورة وبين غير المحصورة، ماكو فرق بين أن تكون الأطراف قليلة طرفان أو ثلاثة وبين أن تكون الأطراف كثيرة 100 أو 200 أو أكثر، لا فرق في نظر العقل، العقل لا يفرق بين كثرة الأطراف وقلة الأطراف من ناحية منجزية العلم الإجمالي، العقل لا يرى تفاوتا، العقل لا يرى فرقا. أي فرق في نظر العقل بين أن يكون العلم الإجمالي المتعلق بحكم تكليفي فعلي حتمي، بين أن يكون هذا العلم الإجمالي له طرفان مثلا وبين أن يكون العلم الإجمالي إلى أكثر من طرف وأطرافه كثيرة مثلا 100 أو 1000؟ ماكو فرق. العقل كما يرى أن العلم الإجمالي في الأول منجز ويرى أن العلم الإجمالي في الثاني منجز من دون فرق بين النحوين. فإذا هذا التفريق اللي ذكر المشهور ليس تفريقا تاما، لا فرق بين الشبهة المحصورة وبين غير المحصورة. المنجزية تكمن في كون المعلوم حكما فعليا حتميا بقطع النظر عن كون الأطراف قليلة أو كثيرة. هذا إذا تحقق يكون العلم الإجمالي منجزا ويجب الاحتياط ولا تجري الأصول في الأطراف. أما إذا لم يتحقق، إذا لم يتحقق وما تعلق العلم الإجمالي بفعل حتمي فلا يكون منجزا ولو كان ذا طرفين، حتى إذا ما إلا طرفين. فإذا المسألة كثرة الأطراف وقلة الأطراف هاي لا مدخلية لها في المنجزية. الأثر، كل الأثر يكمن خلف كون الحكم فعليا من جميع الجهات، وأما الكثرة والقلة هاي ليس لها أثر. نعم هناك فرق واحد بين الشبهة المحصورة وبين غير المحصورة. الأطراف إذا كانت كثيرة، الشبهة إذا كانت غير محصورة، فعدم الحصر هذا في الأطراف قد يكون ملزوما لمانع يمنع من فعلية الحكم الذي تعلق به العلم الإجمالي. أكو فرق من هالناحية، مو من ناحية نفس الانحصار وعدم الانحصار. إذا كانت الأطراف كثيرة، إذا كانت الأطراف غير محصورة، إذا كانت الشبهة غير محصورة، فعادة غالبا هاي الكثرة وعدم الحصر، عدم انحصار الأطراف وكثرة الأطراف قد تستلزم ما يكون مانعاً من فعلية التكليف، ما يكون مانعاً من كون التكليف فعلياً بالفعلية الحتمية، وحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزاً ولا يكون التكليف منجزاً، ولكن لا لأجل كون الشبهة غير معصورة ولا لأجل كثرة الأطراف، وإنما لأجل وجود مانع من الفعلية. ونرجع إلى نفس ضابط المصنف اللي ذكره، قال إذا كان الحكم المعلوم، إذا كان المعلوم بالإجمال، الحكم الذي تعلق به العلم الإجمالي ليس فعليا لا يكون منجزا هذا العلم الإجمالي، ولكن لا يكون منجزا لا لأجل الكثرة وإنما لأجل وجود مانع من الفعلية. هذا هو فرق بين الشبهة المحصورة وبين غير المحصورة. إذن الشبهة لعنوان كونها غير محصورة، نفس هذا العنوان عنوان غير المحصورة، هذا ماكو فرق بينه وبين الشبهة المحصورة، من نفس الانحصار وعدم الانحصار، الكثرة وعدم الكثرة، هاي ليست فارقة، وإنما الفارق هو في وجود المانع من فعلية التكليف، لأن كثرة الأطراف وعدم انحصار الأطراف هذا قد يكون مانعاً من فعلية التكليف، وحينئذ لا تتنقح الصغرى التي ذكرها المصنف. المصنف بشكل كبروي قال إذا تعلق العلم الإجمالي بحكم فعلي حتمي سوف يكون العلم الإجمالي منجزاً ويجب الاحتياط ولا تجري الأصول في الأطراف، ولكن الصغرى أحياناً قد لا تتحقق، والسبب في عدم تحقق الصغرى هو وجود المانع الملزوم اللازم، هذا المانع اللازم من كثرة الأطراف. فالمصنف بالأخير يعني يرى أن نفس عنوان الكثرة هذا ليس فارقاً، ليس مفرقاً، ليس هناك قصور في نفس العلم الإجمالي. العلم الإجمالي إذا تعلق بالحكم الفعلي الحتمي سوف يكون منجزاً ولا قصور في هذا العلم الإجمالي، سواء كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة، وإنما القصور ليس في العلم، القصور إنما يكون في المعلوم، القصور يكون في المتعلق، في متعلق العلم الإجمالي، قد تكون الكثرة مانعة من الفعلية فيكون القصور في نفس المعلوم، وأن المعلوم ليس فعليا، هذا المعلوم لا يكون منجزا إلا إذا كان متعلقا للعلم التفصيلي، أما إذا تعلق العلم الإجمالي به لا يكون هذا المعلوم منجزا، هذا الحكم لا يكون منجزا. وأما نفس كون الشبهة محصورة أو ليست محصورة هذا لا يمثل فرقا في نظر المصنف. هذا الكلام الذي يقول المصنف اللي الآن نقوله، وأن لا فرق بين المحصورة وغير المحصورة من ناحية المنجزية وعدم المنجزية، عدم الفرق بين انحصار الأطراف وعدم انحصار الأطراف فيما إذا كانت متعلقا للعلم الإجمالي، هذا الكلام الذي يقوله هو نظير ما قلناه سابقا من عدم الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. احنا الآن خلي نفترض أن المعلوم حكم فعلي حتمي من جميع الجهات، إذا كان كذلك يكون العلم الإجمالي منجزا، ويكون هذا الحكم المتعلق للعلم الإجمالي منجزا ويجب الاحتياط بالإحاضة طالما كان فعليا حتميا، سواء كانت الشبهة محصورة أو لم تكن محصورة. هذا الكلام نظير ما قدمناه سابقا في بعض الدروس السابقة من أن لا فرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي في المنجزية، إذا كان الحكم فعليا حتميا من جميع الجهات ماكو فرق بين أن يكون معلوما بالتفصيل وبين أن يكون معلوما بالإجمال، كما يكون منجزا إذا تعلق العلم التفصيلي به يكون أيضا منجزا إذا تعلق العلم الإجمالي به. ماكو فرق من ناحية المنجزية، هذا واضح، تقدم سابقا قلنا ماكو فرق إذا كان الحكم التكليفي بالغا حد الاهتمام في نظر الشارع، وأكو إرادة وكراهة على طبقه، وواجدا للعلية التامة في البعث والزجر، حينئذ بمجرد أن يعلم المكلف بنحو من أنحاء العلم بهذا الحكم التكليفي يكون منجزا حتى إذا كان معلوما بالعلم الإجمالي. فكما كنا نقول لا فرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي في منجزية الحكم الفعلي الحتمي، الآن نقول لا فرق في المنجزية إذا كان الفعل، إذا كان الحكم فعليا حتميا، لا فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة طالما كان الفعل حتميا ومن جميع الجهات حتى إذا إلى أطراف كثيرة، لابد من امتثاله ولابد من الاحتياط بالإحاضة. نعم قد يكون هناك مانع، هذا قد يخطر بالأذهان، تقول شلون الأطراف كثيرة شلون يجب الاحتياط؟ إيه قد يقترن بالمانع من الفعلية. شنو المانع مثلا؟ المانع مثلا قد يكون لزوم العسر والحرج، إذا كانت الأطراف كثيرة وبالغة حدا من الكثرة بحيث يكون الاحتياط موجبا للعسر والحرج، نفس هذا العسر والحرج، لزوم العسر والحرج المنفيين في الشريعة المقدسة، نفس هذا العسر والحرج يكون مانعا من الفعلية. فإذا لا يكون العلم الإجمالي منجزا للمتعلق لا لأجل كون الشبهة غير محصورة، وإنما لأجل لزوم العسر والحرج المانع من الفعلية. فإذا نرجع نقول أن لا قصور في العلم الإجمالي، العلم الإجمالي لولا المانع لكان منجزا، وإنما القصور في المتعلق، القصور في المعلوم الذي لم يكن فعليا بسبب وجود المانع. المانع مرة يكون العسر والحرج، المانع مرة يكون الخروج مثلا عن محل الابتلاء، وقد يكون الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف، هذا الاضطرار يرفع التكليف، إذا اضطر إلى شرب الخمر يرتفع التكليف بالتحريم. فهاي موانع، هاي الموانع إنما ترتبط بعدم فعلية المعلوم. وأما نفس العلم فالعلم الإجمالي لا فرق بينه وبين العلم الإجمالي المتعلق بالشبهة المحصورة. فالمصنف بالأخير لا يرتضي قول المشهور من التفريق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة بعنوان غير المحصورة، يعني لأجل نفس غير المحصورة بقطع النظر عن المقارن. أما إذا قورن هذا العنوان بمانع يمنع من الفعلية فالنتيجة هي عين نتيجة المشهور، يعني المصنف يتفق مع المشهور في النتيجة إذا كان هناك مانع يكون لازما لعنوان عدم الانحصار وكثرة الأطراف. هذا ما يرتبط بالشبهة المحصورة، الشبهة غير المحصورة، وراح يجي الحديث عنه في بعض التنبيهات الآتية في التنبيه الثالث. قال ثم إن الظاهر أنه لو فرض أن المعلوم بالإجمال كان فعليا من جميع الجهات، شوفوا هذا الملاك، هذا الملاك اللي على أساسه يكون العلم الإجمالي منجزا، هذا إذا توفر بعد ما لا ننظر إلى شيء آخر، ما ننظر أن الشبهة محصورة أو غير محصورة. يقول الظاهر أنه لو فرض أن المعلوم بالإجمال كان فعليا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا، موافقة هذا المعلوم بالإجمال، هذا العلم، هذا الحكم الفعلي التكليفي مثلا من جميع الجهات، تجب موافقته عقلا مطلقا، مطلقا يعني ولو كانت أطرافه غير محصورة، حتى إذا كانت الشبهة غير محصورة، خلافا للمشهور. وإنما التفاوت بين المحصورة، هذا الفرق، وإنما التفاوت بين المحصورة وغير المحصورة هو أن عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع عن فعلية المعلوم، قد يكون هذا عدم الانحصار الكثرة قد يكون ملزوما لازم عدم الحصر لازم عدم الانحصار مانع يمنع من فعلية الحكم. وطبيعي إذا تعلق العلم الإجمالي بحكم غير فعلي من جميع الجهات لا يكون منجزا. هو أن عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع من فعلية المعلوم مع كونه فعليا لولا يعني مع كون المعلوم بالإجمال فعليا لولا ما يمنع لولا هذا المانع الذي كان لازما لعدم الحصر ولكثرة الأطراف لولا من سائر الجهات. وبالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغير المحصورة. العقل ما يشوف أكو تفاوت طالما كان الحكم المعلوم حكما فعليا من جميع الجهات. لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغيرها في التنجز وعدمه كما كان يرى المشهور. المشهور كان يقول الشبهة المحصورة تكون الأطراف منجزة ويجب الاحتياط، الشبهة غير المحصورة لا تنجز فيها ولا يجب الاحتياط. يقول العقل لا يرى تفاوتا بين المحصورة وغير المحصورة في التنجز وعدمه فيما كان المعلوم إجمالا فعليا يبعث المولى نحوه فعلا هاي في موارد الوجوب أو يزجر عنه كذلك يعني فعلا هاي في موارد الحرمة مع ما هو عليه من كثرة الأطراف. يقول يكون هذا المعلوم بالإجمال منجزا مع ما عليه من كثرة الأطراف حتى إذا كانت الأطراف كثيرة طالما كان فعليا من جميع الجهات يكون هذا الحكم منجزا مع ما هو عليه من كثرة أطرافه مع ما هو يعني المعلوم بالإجمال مع ما هو عليه من كثرة الأطراف حتى إذا كان المعلوم بالإجمال كثير الأطراف يكون منجزا طالما كان فعليا من جميع الجهات. والحاصل أن اختلاف الأطراف في الحصر وعدم المطلب واضح بس المصنف اليوم قريحته مفتوحة يريد يسوي أصول مضفر مو كفاية. يقول والحاصل أن اختلاف الأطراف في الحصر وعدمه عدم الانحصار والانحصار لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم. العلم نفس العلم الإجمالي ما بي قصور حتى إذا تعلق بأطراف كثيرة حتى إذا تعلق بأطراف غير محصورة لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم وبالتالي في ناحية وجوب الاحتياط. يجب الاحتياط هذا العلم الإجمالي سواء تعلق بأطراف محصورة أو غير محصورة لا يختلف حاله العلم لا يختلف حاله وبالتالي يجب الاحتياط حتى في الشبهة غير المحصورة من ناحية العلم ولو أوجب تفاوتا فإنما هو في ناحية المعلوم. ولو أوجب تفاوتا من أوجب تفاوتا اختلاف الأطراف. يقول اختلاف الأطراف يوجب تفاوتا إنما هذا التفاوت في ناحية المعلوم في فعلية البعث أو الزجر مع الحصر وعدمها مع عدمه. يقول هاي كثرة الأطراف ما تأثر على نفس العلم العلم ما يتأثر. أي فرق بين أن نعلم بنجاسة واحد من إنائين أو نعلم بنجاسة واحد من مئة إناء ما كفر العلم هو العلم العلم ما يتأثر. إذا رجعنا إلى وجداننا ما كفر بين هذا العلم هذا العلم كما يكون علما تفصيليا بالإحاض الجامع وشكا بالإحاض الأطراف فيما إذا كانت الأطراف قليلة فيما إذا كانت الأطراف كثيرة هو أيضا كذلك. إحنا نقدر نحط أيدنا على القرآن ونقسم أننا نعلم بالنجاسة حتى إذا كانت الأطراف كثيرة وتصير عندنا شكوك بعدد الأطراف الكثيرة ماكو فرق من ناحية العلم ماكو فرق يعني لا فرق في نفس العلم بين أن تكون الأطراف اثنين أو تكون ثلاثة أو تكون مئة نفس العلم لا يتأثر. نعم كثرة الأطراف قد توجب تفاوتا في نفس المعلوم في متعلق العلم الإجمالي، فالقلة لا تمنع من الفعلية، أما كثرة الأطراف وعدم انحصار الأطراف هاي قد تمنع من فعلية المعلوم، وبالتالي لا يكون العلم الإجمالي منجزا لا لقصور في نفس العلم، وإنما لقصور في نفس المعلوم في نفس المتعلق الذي لم يكن فعليا بسبب ما يمنع من الفعلية اللازم من الكثرة اللازم من عدم الانحصار. يقول: والحاصل أن اختلاف الأطراف في الحصر وعدمه لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم في نفس العلم، ولو أوجب تفاوتا فإنما هو التفاوت في ناحية المعلوم لا في ناحية العلم. شلون؟ يقول: في فعلية البعث أو الزجر مع الحصر، إذا كانت الأطراف محصورة قليلة هذا المعلوم يبقى فعلي ما تتأثر فعليته إذا كانت الأطراف محصورة، أما إذا كانت الأطراف غير محصورة فلا يكون فعليا لوجود المانع من الفعلية. في فعلية البعث أو الزجر مع الحصر وعدمها، عدم الفعلية مع عدمه مع عدم الحصر، إذا لم تكن الأطراف محصورة إذا كانت كثيرة لا يكون المعلوم فعليا فعلي البعث والزجر، وحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا لا لأجل أن الأطراف غير محصورة وإنما لأجل أن المتعلق ليس فعليا. وقد ذكر المصنف أن مناط منجزية العلم الإجمالي هو كون المتعلق فعليا من جميع الجهات. يقول: فلا يكاد يختلف العلم الإجمالي باختلاف الأطراف قلة وكثرة في التنجز وعدمه ما لم يختلف المعلوم في الفعلية وعدمها بذلك. بذلك يعني باختلاف الأطراف كثرة وقلة، باختلاف الأطراف كثرة وقلة قد يختلف المعلوم في الفعلية وعدمها، فإذا كانت الأطراف كثيرة لا يكون المعلوم فعليا، إذا كانت الأطراف قليلة يكون المعلوم فعليا ما لم يختلف المعلوم في الفعلية وعدمها بذلك. وقد عرفت آنفا أنه لا تفاوت، هذا وقد عرفت هذا اللي ذكرناه بالأخير أن ما نذكره من عدم الفرق بين المحصورة وغير المحصورة هو نظير ما ذكرناه من عدم الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي طالما كان المتعلق حكما فعليا حتميا. يقول: وقد عرفت آنفا، آنفا يعني في أول الباحث في صدر هذا الباحث في الجهة الأولى اللي على أساسها بيّن الضابط في وجوب الاحتياط وعدم إمكان إجراء الأصول في الأطراف. يقول: وقد عرفت آنفا أنه لا تفاوت بين التفصيل والإجمالي في ذلك، في ذلك يعني شنو؟ في التنجز، في التنجيز وعدمه، أن العلم الإجمالي ينجز كما كان العلم التفصيلي ينجز إذا كان متعلقا بحكم فعلي من جميع الجهات، وأما إذا لم يكن متعلقا بحكم فعلي من جميع الجهات فلا يكون منجزا. وقد عرفت أنه لا تفاوت بين التفصيل والإجمال في ذلك في التنجيز وعدمه ما لم يكن تفاوت في طرف المعلوم أيضا، في طرف المعلوم، وهل أن المعلوم فعلي أو ليس فعليا ما لم يكن تفاوت في طرف المعلوم. التفاوت في طرف المعلوم في شنو؟ في الفعلية وعدمها، إذا كان فعليا يكون العلم الإجمالي منجزا، إذا لم يكن فعليا فلا يكون العلم الإجمالي منجزا، فتأمل تعرف. ثم قال: وقد انقدح أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة مخالفتها. هاي الفقرة من المصنف هي جهة جديدة من جهات البحث في وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. في هذه الفقرة يتعرض المصنف إلى تفصيل في منجزية العلم الإجمالي يظهر من بعض كلمات الشيخ الأنصاري. بعض كلمات الشيخ الأنصاري ظاهرة في التفصيل في منجزية العلم الإجمالي. حاصل هذا التفصيل هو أن العلم الإجمالي ليس علة تامة للتنجز بقول مطلق. العلم الإجمالي مو علة تامة للتنجز مطلقاً. مطلقاً يعني شنو؟ يعني بالإحاض وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية. هيجي يظهر من كلمات الشيخ الأنصاري هذا التفصيل. يقول العلم الإجمالي مو علة تامة للموافقة القطعية، لوجوب الموافقة القطعية ولحرمة المخالفة القطعية، كما ليس مقتضيا مطلقا، يعني لوجوب الموافقة القطعية ولحرمة المخالفة القطعية. هو لا علة تامة مطلقا ولا مقتضي مطلقا، وإنما هناك تفصيل. هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ومجرد مقتض لوجوب الموافقة القطعية. هذا تفصيل في منجزية العلم الإجمالي. المصنف سابقا تقدم منه في الأمر السابع من أمور القطع، تقدم سابقا هو قال العلم الإجمالي مقتض مطلقا لوجوب الموافقة القطعية ولحرمة المخالفة القطعية. يعني شنو؟ يعني هو ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ولا يؤثر مباشرة من دون توقف على شيء في وجوب الموافقة القطعية، وإنما يتوقف على عدم وجود المانع، على عدم جريان الأصل في طرف من الأطراف. وإلا إذا أجاز الشارع إجراء الأصل العملي في طرف من الطرفين، هذا يعني عدم وجوب الموافقة القطعية، وأن الشارع يكتفي من المكلف بالموافقة الاحتمالية. يقول أنت تعلم بأصل الوجوب ويتردد الواجب بين الجمعة وبين الظهر، لا بأس أن تجري الأصل في طرف من الطرفين، لأن تجري الأصل في صلاة الجمعة مثلا وتكتفي بالإتيان بصلاة الظهر، هاي شنو؟ موافقة قطعية؟ الجواب لا، هاي موافقة احتمالية، على تقدير أن يكون الواقع هو وجوب الظهر يكون قد وافق، لكن على تقدير أن يكون الواقع هو وجوب الجمعة ليست هناك موافقة. فإذن المصنف كان يقول أن العلم الإجمالي هو مقتض لوجوب الموافقة القطعية. إذا لم يرخص الشارع المقدس ولم يجري الأصل في الطرفين معا، حينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية، ويجب أن يجمع المكلف بين الطرفين. هكذا هو مقتضى بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، أيضا مجرد مقتضي، يعني يتوقف تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية يتوقف على عدم جريان الأصل في الطرفين معا. وإلا إذا الشارع المقدس هو نفسه، هو المولى نفسه، قال لا بأس أن تجري الأصل العملي في الطرفين، حينئذ بعد لا تحرم المخالفة القطعية، هذا ليست قبيحة، ارتكاب الطرفين لا يكون قبيحا، لأن يترك الصلاة معا. قل أنت في موارد العلم الإجمالي لك أن تترك الطرفين، إذا نفس الشارع رخص حينئذ لا تحرم المخالفة القطعية. العلم الإجمالي مجرد مقتضي يتوقف على عدم وجود المانع، فإذا اقترن بالمانع حينئذ لا يؤثر في الحرمة. هكذا كان يقول المصنف. المصنف كان يقول أن العلم الإجمالي مجرد مقتضى لوجوب الموافقة القطعية وحتى لحرمة المخالفة القطعية، فلا تجب الموافقة القطعية إذا رخص في طرف الشارع، ولا تحرم المخالفة القطعية إذا رخص في الطرفين. هذا كل كلام المصنف، بعدنا ما جينا إلى التفصيل. هذا واضح إخواني، هذا تقدم سابقا. الآن يتعرض إلى التفصيل اللي يبدو من بعض كلمات الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول العلم الإجمالي نعم هو مجرد مقتضى لوجوب الموافقة القطعية، مجرد مقتضى، ولكن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. يعني هو مجرد أن يثبت عندك علم إجمالي خلص لا يجوز أن تترك الطرفين في موارد الشبهة الوجوبية، كما لا يجوز أن تقتحم الطرفين في موارد الشبهة التحريمية. وأما وجوب الاحتياط ووجوب الموافقة القطعية والإتيان بالطرفين معا في الشبهة الوجوبية، يقول هذا موقوف على عدم وجود مؤمن، موقوف على عدم الترخيص من قبل الشارع في طرف من الطرفين، وإلا إذا الشارع نفسه رخص حينئذ لا تجب الموافقة القطعية. هذا اللي ذكره الشيخ الأنصاري ويظهر من كلمات الشيخ الأنصاري. المصنف لا يرتضي هذا التفصيل، ويقول من خلال ما تقدم في بيان الضابط والملاك في منجزية العلم الإجمالي يتضح أن هذا التفصيل لا وجه له هذا التفصيل، من خلال ما ذكرناه في بيان ضابط منجزية العلم الإجمالي. وذلك لأننا إذا افترضنا أن المعلوم بالعلم الإجمالي كان حكما فعليا من جميع الجهات، إذا كان هو حكم فعلي من جميع الجهات، حينئذ يكون منجزا هذا الحكم المتعلق المعلوم بالإجمال. إذا كان فعليا من جميع الجهات يكون منجزا. ليش؟ لأننا في مقام بيان الفعليتين قلنا أن المقصود بالحكم الفعلي من جميع الجهات هو أن الشارع المقدس إما أن يوصل الحكم للمكلف فيكون المكلف عالما بالحكم تكوينا، وإما أن يقيم الحجة، وإما أن يوجب الاحتياط بالإحاضة، هو يهتم باهتمام بالغ، فلابد من أن يوصل هذا الحكم للمكلف مقدمة لامتثاله، إما بأن يجعل المكلف عالما، وإما أن يقيم الحجة، وإما أن يوجب الاحتياط بالإحاضة. هو لا يرضى بتفويته بحال من الأحوال، فإذا كان معلوما بالإجمال يكون منجزا. ماكو فرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي كما ذكرنا الآن للتو، هذا في ذيل هذا الكلام، وقلنا النظير، قلنا ماكو فرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي فيما إذا كان الحكم الفعلي فعليا المعلوم فعليا من جميع الجهات. العلم الإجمالي سوف يكون منجزا للحكم الفعلي من جميع الجهات، وكما تحرم مخالفة القطعية أيضا تجب موافقة القطعية، فماكو مجال لتفصيل الشيخ الأنصاري فيما إذا كان الحكم فعليا، إذا كان الحكم فعليا من جميع الجهات شلون الشيخ الأنصاري يقول تحرم مخالفة القطعية ولكن لا تجب موافقة القطعية؟ كيف لا تجب موافقة القطعية مع كونه فعليا من جميع الجهات؟ هذا التفصيل لا وجه له حينئذ، فلا يجوز إجراء الأصل ولو في طرف، كما لا يجوز إجراء الأصل في الطرفين معا. والشيخ الأنصاري قال لا يجوز إجراء الأصل في الطرفين، احنا نقول له لا، مو فقط هذا، مو فقط لا تحرم المخالفة القطعية ولا يجوز إجراء الأصل في الطرفين معا، بل أكثر من ذلك، أيضا تجب موافقة القطعية ويجب الإتيان بالطرفين معا، ولا يجوز إجراء الأصل ولو في طرف واحد. ليش؟ وذلك لأن إجراء الأصل ولو في طرف واحد هذا يعني اجتماع الضدين، اجتماع الضدين. ليش؟ لأن احنا من ناحية نفترض أن الحكم فعلي من جميع الجهات، يعني شنو؟ يعني الحكم منجز طالما كان معلوما بالعلم الإجمالي، يعني الحكم منجز. ومن ناحية نفترض أن المكلف يجري الأصل في طرف، هذا يعني اجتماع الضدين. من ناحية نقول له أنت الوجوب، أصل الوجوب منجز عليك باعتبار علمك الإجمالي، ومن ناحية نقول أنت مرخص، مرخص ولو في طرف، هذا يعني اجتماع الضدين. ولكن اجتماع الضدين ليس قطعا، هذا ليس اجتماع قطعي للضدين، وإنما اجتماع للضدين احتمالي، يعني على تقدير أن يكون الواقع هو في الأصل في الطرف الذي رخص فيه، على تقدير أن يكون الواقع هو في الطرف الذي أجري الأصل فيه يلزم اجتماع الضدين على تقدير. أما على التقدير الثاني لا يلزم اجتماع الضدين. يعني ايش مدريك أنت يجوز الواقع هو فعلا وجوب الظهر، وأنت أجريت الأصل في الجمعة وجئت بالظهر صادفت الواقع وما رخصت فيما كان واجبا واقعا، لكن على التقدير الثاني يلزم اجتماع الضدين. وقد ذكرنا وهو معلوم أن اجتماع الضدين محال قطعا أو احتمالا. القطع باجتماع الضدين محال، كما أن احتمال اجتماع الضدين أيضا محال، لأن اجتماع الضدين مقطوع العدم، معلوم العدم اجتماع الضدين، فلا يمكن أن يجتمع الضدان ولو على سبيل الاحتمال. أنت تقول إيه ما يخالف هذا التقدير لا يجتمع الضدان، وإن كان على ذاك التقدير يجتمع الضدان، أقول هذا الكلام مرفوض، لا يمكن، اجتماع الضدين محال، اجتماع الضدين مقطوع العدم لا يحتمل ولو بأدنى مراتب الاحتمال. فإذن نقول للشيخ الأنصاري إذا كان الحكم المعلوم فعليا من جميع الجهات كما تحرم مخالفة القطعية مثل ما تفضلت، أيضا نقول تجب موافقة القطعية، فلا مجال للتفكيك بين أن تقول تحرم المخالفة القطعية ولا تجب الموافقة القطعية، كما تحرم المخالفة القطعية تجب أيضا الموافقة القطعية، هذا كله إذا كان المتعلق فعليا من جميع الجهات. أما إذا لم يكن فعليا من جميع الجهات، هذا الحكم المعلوم هو فعلي من بعض الجهات دون البعض الآخر، هو ليس فعليا بالفعلية الحتمية، حينئذ نقول كما لا تجب موافقة القطعية كما أفاد الشيخ الأنصاري، أيضا نقول لا تحرم مخالفة القطعية، ولا مجال للتفكيك بين المخالفة وبين الموافقة. اللي الشيخ الأنصاري قال تحرم المخالفة القطعية ولا تجب الموافقة القطعية، احنا نقول لا، كما لا تجب الموافقة القطعية أيضا لا تحرم المخالفة القطعية طالما لم يكن المعلوم فعليا من جميع الجهات. ليش؟ لأن الذي لا يكون فعليا من جميع الجهات إنما يكون منجزا إذا كان معلوما بالعلم التفصيلي. مرارا قلنا الشرط منجزيته أن يكون معلوما بالعلم التفصيلي، إحنا نفترض هو معلوم بالعلم الإجمالي، إذن شرط المنجزية لا يكون متحققا، هو فاقد لشرط المنجزية، هذا الحكم لا يكون منجزا. فكما لا تجب مخالفته، كما لا تحرم عفوا مخالفته، أيضا لا تجب موافقته، وحينئذ بعد ماكو مجال للتفصيل. أنت أيها الشيخ الأنصاري إما أن تفترض الحكم فعلي من جميع الجهات فتحرم مخالفته وتجب إطاعته، وإما أن تفترض أن الحكم ليس فعليا من جميع الجهات فلا تحرم مخالفته ولا تجب موافقته. أما أن تفكك بين الأمرين فتثبت واحدا وتنفي الآخر، هذا لا يمكن أن يثبت بحال، إما أن تجب الموافقة وتحرم المخالفة معا، وإما أن لا تجب الموافقة ولا تحرم المخالفة معا. أما هذا التفكيك بين الأمرين هذا غير متصور أصلا، ما إلى مورد، شنو مورد هذا التفكيك؟ لا مورد لهذا التفكيك. وهكذا يتضح أن هذا التفصيل اللي يظهر من كلمات الشيخ الأنصاري لا وجه لهذا التفصيل. أقول هذا يظهر من بعض كلمات الشيخ الأنصاري، الشيخ ما جايب الرسائل شان قرأنا العبارة، وإن كان يعني عبارات الأخرى قد لا تساعد على ذلك، لكن إحنا على أي تقدير، سواء التزم الشيخ رحمة الله عليه بذلك أو التزم غيره، إحنا نحاكم القول، هذا القول باطل أيا كان من يلتزم هذا القول، هذا القول باطل ولا وجه له سواء التزم به الشيخ الأنصاري أو لم يلتزم به. قال وقد انقدح، شوفوا هاي كلها ثمرات إخواني، ثمرات لنفس تحقيق المصنف اللي ذكره من أول الأمر. المصنف حقق منجزية العلم الإجمالي، قال المدار كل المدار على كون الحكم فعليا من جميع الجهات، هاي ثمرة من ثمرات تحقيق المصنف. اتفرع عليه قال ماكو فرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي في المنجزية إذا كان بحكم فعليا. اتفرع عليه أيضا ماكو فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة إذا كان الحكم فعليا. اتفرع عليه الآن بطلان هذا التفصيل اللي ذكر الشيخ الأنصاري في بعض كلماته، هذا كله من ثمرات تحقيق المصنف. قال وقد انقدح أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة مخالفتها، مع حرمة المخالفة القطعية، هذا ما إلى وجه أن تقول أن العلم الإجمالي، العلم الإجمالي علة تامة لحرمة الموافقة القطعية ومجرد مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، هذا ما إلى وجه. هو إما أن يكون علة تامة للأمرين معا وإما أن يكون مجرد مقتضي للأمرين معا، أما هذا التفكيك ما إلى وجه. يقول لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة مخالفتها. ليش لا وجه؟ يقول ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليا لوجب موافقته قطعا. هذا رد على الشيخ الأنصاري اللي قال لا تجب الموافقة القطعية وإنما تحرم المخالفة القطعية. احنا نقول له لا، إذا كان الحكم فعلي من جميع الجهات كما تحرم موافقة القطعية مثل ما أفدت، كذلك تجب موافقة القطعية إذا كان فعليا من جميع الجهات، وإلا إذا لم يكن فعليا لم يحرم مخالفته كذلك. كما أنت تقول لا تجب موافقته، أيضا نقول لا تحرم مخالفته كذلك، فماكو مورد للتفكيك بين الأمرين. وإلا لم يحرم مخالفته كذلك يعني قطعا، أيضا يعني شنو؟ يعني كما لم تجب موافقته هو مثل ما هو اعترف وأقر بذلك. ثم ينتقل إلى مطلب آخر قبل أن ينتقل، مع حرمة مخالفتها، هاي مخالفتها، هذا الضمير على من يعود؟ شوفوا، نعم لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة مخالفتها. هو احنا ما عندنا قطعية، عندنا مخالفة قطعية، مو شيء يعني. ما يصير انت جنابك تجيب صفة وموصوف وتعود الضمير فقط على الموصوف، كون تعود الضمير على الصفة فقط، كون تعود الضمير على الموصوف ايضا. فمقتضى عبارته، مقتضى اضافته المخالفة للضمير، يعني بلي مع حرمة مخالفتها، يعني مخالفة الموافقة القطعية. وحينئذ العبارة تكون ركيكة، ما كان ينبغي المصنف أن يذكر هذا الضمير، وإنما كان ينبغي له أن يذكر الظاهر، الاسم الظاهر. هيك يقول مع حرمة مخالفتها القطعية. إحنا إنما نقول الضمير يعود إلى القطعية باعتبار إحنا فهمنا للمطلب، إحنا نفهم المطلب، فعلى أساس فهمنا للمطلب قاعد نحكم على العبارة. وإنما مقتضى الصناعة والقواعد هي أن الضمير يعود على الموافقة القطعية مو على القطعية فقط. فهاي الإضافة من المصنف ليست على ما ينبغي، المفروض يقول مع حرمة مخالفتي، مع حرمة المخالفة القطعية، مع حرمة المخالفة القطعية، يشيل الضمير ويقرن المخالفة بالألف واللام ويصف المخالفة بالقطعية. هو ما له معنى أن نقول مع حرمة مخالفتها مخالفة القطعية، هو شنو احنا نخالف القطعية لو نخالف الحكم؟ هاي الإضافة مو صحيحة، المفروض يجيب توصيف مو إضافة. واضح سيدنا؟ يعني ما يصير يقول حرمة مخالفة القطعية، هذا التعبير ركيك جدا. شنو مخالفة القطعية؟ المخالفة لا تكون للقطعية، القطعية تكون صفة للمخالفة، والمخالفة تضاف إلى الحكم، إلى المتعلق، مو إلى نفس القطعية. واضح هذا؟ زين، هذا القول اللي ذكره الآن المصنف، هاي مو أول مرة يذكره، ذكره سابقا أيضا بالبحث السابع المتقدم، ذكره سابقا وأجاب عنه بغير هذا الجواب، بجواب ثاني سابقا قال هكذا. وأما احتمال أنه يعني العلم الإجمالي، هذا القول الثاني اللي ذكره بعد أن ذكر قوله هو المصنف بالأمر السابع، بعد أن ذكر، أنا أقرأ شيخنا، بعد أن ذكر حتى لا يروح وقتنا، يعني بعد أن ذكر قوله هو قال أن العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة ولحرمة المخالفة، ذكر احتمال ثاني ورد عليه، قول ثاني ورد عليه، قال وأما احتمال أنه يعني العلم الإجمالي بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية، وبنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية، وترك المخالفة القطعية فضعيف جدا ضرورته، أجاوب عنه بجواب غير هذا الجواب، هذا جواب ثاني يضاف. إحنا في وقتها هم قلنا، في وقتها هناك إذا ترجعون إلى تقريراتكم هم قلنا هذا الاحتمال يظهر من بعض كلمات الشيخ الأنصاري، المصنف أجاب عنه سابقا، اليوم أجاب عنه بجواب ثاني. وصلى الله على محمد وآل محمد.